وقفي الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذه الآيات أيضا في سياق قصة بني أبيرق وسرقة الدرع. الله تعالى قال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ يعني إن أحسنتم الجدال عنهم في الدنيا، فهل ستجادلون عنهم يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله؟ وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك قال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم، يعني ناقشتم عنهم، حاججتم عنهم، وخاصمتم عنهم في الحياة الدنيا هنا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ لأن المسألة أيها الإخوة هناك وليست هنا، العبرة هناك وليس هنا. والعلماء يقولون: حكم الحاكم في الدنيا لا يجيز للمحكوم له أن يأخذ به إذا علم أنه حكم له بغير حقه. يقول العلماء: حكم الحاكم في الدنيا، يعني قضاء القاضي، لا يجوز للمحكوم له أن يأخذ به إذا علم أنه حكم له بغير حقه. فقضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فالمسألة أيها الإخوة أن القاضي يقضي بحسب ما يسمع، بنحو ما يسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من نار فليأخذ أو فليدع. إذن المسألة أن القاضي يقضي بحسب الظاهر، أما هناك الأمور بحسب البواطن، الأمور حساب العباد بحسب الباطن هناك. وذلك قالوا: هنا نعامل الناس المعاملة في الدنيا على أساس الظاهر، والباطن نكله إلى الله، والمعاملة في الآخرة تكون على أساس الباطن. المعاملة في الدنيا على أساس الظاهر، وباطنه نكله إلى الله، ولكن في الآخرة المعاملة على أساس الباطن. قال الله تعالى: يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. ولذلك ينبغي للعبد أن يحسن سريرته، فإن جادل في الدنيا، لكن هل يحسن أن يقول للناس: هذا الجواب أجيب به رب العالمين إذا سألني؟ يعني لو أنت بأي مسألة وأجبت بها، فتقول إذا سألك الله عنها: هل تجيب الله بمثل هذه المسألة، بمثل ما أجبت هنا، بمثل ما أجبت هنا؟ رحم الله سلفنا لما قال أحدهم: ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله، إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله. ومن علم أنه إلى الله راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. لذلك تستطيع أن تخادع كل الناس وأن تخفي عنهم الحقائق، لكن هناك: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ المشكلة الجواب هناك يا إخوان، ليس هنا. أم من يكون عليهم وكيلا. ثم تأتي ثلاث آيات من هذه السورة، السورة المباركة، وفي سياق الكلام أيضا عن هذه القصة وعن الترغيب في التوبة والاستغفار. وهذه الآية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما من الآيات التي في سورة النساء التي ذكر ابن مسعود أنها من آيات الرجاء، بل قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قرأ هذه الآية اللي هي آية 110 من سورة النساء ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا، وقرأ قول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، قال من قرأ هاتين الآيتين ثم استغفر الله غفر له. من قرأ هاتين الآيتين ثم استغفر الله غفر له، اللي هي ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، ثم يستغفر الله. وفي أيضا سورة النساء موضع آخر ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فقال من قرأ هاتين الآيتين ثم استغفر الله غفر الله له. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، والمطلوب مباشرة أن يستغفر الله، وهذا من أحسن الأدوية للذنوب والمعاصي، وليس فقط لذهاب أثرها بل لذهاب أصلها. من أحسن الأدوية للذنوب والمعاصي ليس لذهاب أثرها فقط، أثر الذنب والمعصية، بل لذهاب أصله، يعني حتى العبد بعد ذلك يصبح عنده حرز ومنع من الذنب والمعصية. وهو حديث في صحيح البخاري كان يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كنت إذا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت به، وإذا سمعت الحديث من غيره أمرته أن يحلف. قال فحدثني أبو بكر وهو عندي مصدق، أبو بكر الصديق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا واستغفر الله إلا غفر الله له. ومصداقه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فقال الأصل مباشرة لذهاب أثر الذنب ولذهاب أصله، فهذا علاج لمن ابتلي بالذنوب. كان بعض المشايخ يقول هذا علاج لمن عنده إدمان للذنب، واحد عنده استمرار على الذنب ما بضبط عنده النظر، النظر بظل يطلع، نقول له العلاج قبل كل شيء أنه خشية الله في السر والعلانية، المراقبة، معرفة الله، لكن إذا وقعت في هذا الذنب العلاج مباشرة، لا تتأخر، لا تتأخر، تذهب تتوضأ تصلي ركعتين تستغفر الله، تتوضأ تصلي ركعتين تستغفر الله، نظرت نظرة أخرى تتوضأ بتصلي ركعتين وتستغفر الله. طيب تخيل نظر نظرة نظرتين ثلاث في النهار، بعدين بقول لك عم تظني أتوضأ وأصلي، هذه بطول المسألة. لو بدي كل ما أطلع أتوضأ وأصلي. أما الآن مشكلة الشباب إنه بيستمرئ المعصية ويتساهل بها ويستسلم لنفسه، يستسلم لنفسه وما يعلم أنه على معركة، موعد مع معركة عظيمة مع نفسه ومع شهواته ومع الشيطان، هو على معركة. فمسكين وضع سلاحه، هذه المعركة اللي هي مستمرة حتى الممات، هو وضع السلاح خلاص انتهى، استسلم. فقول له تعال توب إلى ربك، يقول لك ما أقدرش، أنا مش قادر. كلمة مش قادر إنه وضع سلاحه واستسلم لنفسه وشهوته وشيطانه، هذا معنى مش قادر. لكن لا، وقعت أول مرة قم واستغفر وارجع، وقعت مرة ثانية قم، ما عندك أنت، المحارب البطل لا يستسلم، لا ينطرح أرضا، لا يقوم، وقعت ثالثة ورابعة قم، ما تبقى على حالك. إذن عندك الحل مباشرة. أما الآن والله بعض الشباب تكلم معه يا حبيبي تعال على المسجد جنوب، يا أخوي تعال على المسجد ثاني جنوب بس أغتسل. طب ليش استسلمت نفسي؟ تبذلك 24 ساعة على جنابة، طب وقعت بمعصية، عملت عادة سيئة،
طب بعدين استغفر وتوب واغتسل وصلي ركعتين وقول يا رب توب علي وإن شاء الله يا الله عزمت ألا أعود لهذه المعصية. يعني ما يستسلم الواحد هذا الحل يا إخواني. فإذا هذا علاج ليس فقط لزوال أثر الذنب بل لزوال أصله. يعني لن يستمر على المعصية من دام على التوبة، من استمر على التوبة والاستغفار لن يستمر على المعصية، لن يرجع للمعصية. فقال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه قال ثم يستغفر الله، هنا يعني يتوب، ثم يستغفر الله قال يعني يتوب، لأن قال هكذا قال لأن الاستغفار دون توبة لا ينفع، لأن الاستغفار دون توبة لا ينفع، ما ينفع الإنسان أن يستغفر دون توبة. وذلك كان عليه الصلاة والسلام يجمع بين الاستغفار وبين التوبة، رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي. فالاستغفار بدون توبة لا ينفع. لو واحد استغفر الله 1000 مرة وهو مصر على المعصية دون أن يتوب فهذا كأنه استهزأ برب العالمين عز وجل. فالاستغفار النافع استغفار مع توبة. قال لأن الاستغفار دون توبة لا ينفع، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. قوله تعالى ومن يعمل سوءا، ومن يعمل سوءا، السياق يفرق بين السوء وظلم النفس. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، السياق فرق بين السوء وبين ظلم النفس. فبعض أهل العلم قال السوء هنا ما يسوء غيره، ما يسوء غيره، يعني أن يفعل السيئة المتعلقة بحقوق العباد، أن يفعل السيئة المتعلقة بحقوق العباد. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، قال أول شيء السوء هنا، هنا لأنه في سياق القصة المذكورة هنا وهي قصة بني أبيرق أنهم اتهموا رجلا، إذن تعدوا هذا السوء، تعدوا هذا الذنب للآخرين. فقوله ومن يعمل سوءا يعني يتعلق بحقوق الآدميين. فهذا يا إخواني من أساء إلى غيره فهذا قد أذنب، أليس كذلك؟ من أساء إلى غيره فقد أذنب. فالدواوين عند الله 3، في ديوان بين العبد وبين ربه، ديوان بين العبد وبين ربه، وفي ديوان بين العبد وبين نفسه، وفي ديوان الخلق المعاملة مع الناس. هذا لا يغفر، هذا لا يغفره الله إلا أن يؤدي الحقوق إلى أهلها. فهذا الديوان اللي هو الإساءة للآخرين ذنب من الذنوب، ذنب من الذنوب. ولذلك قالوا إذا كانت المعصية تتعلق بحقوق الآدميين فالمعصية فيها من جهتين، من جهة حق الله ومن جهة حق البشر. فمثلا القتل، القتل وهو ذنب عظيم ومن كبائر الذنوب بل من عظائمها، بل بعض العلماء ومن هؤلاء من الصحابة ابن عباس كانوا يقولون قاتل المؤمن لا توبة له، وبعضهم قال خالد مخلد في النار أخذ بظاهر الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مر بنا معنى هذه الآية وخطر الاعتداء على النفس الإنسانية بالقتل، وما أسهل القتل يا أخواني في زماننا، تسمعون كل يوم عن حوادث قتل. القتل جريمة في الإسلام من أعظم الجرائم، من الكبائر، من الكبائر ومن الموبقات، قتل النفس بغير حق من الموبقات. وكان يقول ابن عمر أظن قال إن من ورطات الأمور، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها سفك الدم بغير حقه. يعني شو بده تورطت، شو بده طلعت، اللي بتجرأ وبقول والله هذا كل راس ماله ليرتين، يعني حق طلقة، يعني كل راس ماله ليرتين وروح وبطلق عليه النار أو بقتله وبذ... شو ورطك بهذه الورطة؟ في آخر الزمان يا أخي كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. يعني بعض الصحابة لما انتشرت الفتن زاره بعضهم قال فوجد في بيته سيفا. أتعرفون هذا السيف من أي صنع؟ من أي شيء صنع؟ من خشب، سيفا من خشب. قال ما هذا؟ ما هذا السيف يعني؟ قال لقد عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه إذا أنه إذا انتشرت الفتن وانتشر القتل قال فاتخذ سيفا من خشب. سيف من خشب يعني لا تقاتل أحدا، يعني لا تقتل أحدا. من ورطات الأمور، من ورطات الأمور التي لا مخرج منها سفك الدم بغير حقه. يعني واحد اعتدى على آخر فسفك دمه. انظر الآن الأمر العظيم الذي ارتكبه. لا ينبغي أيها الأخوة، ينبغي أن يربى الأجيال على هذا، ينبغي أن يربى الأجيال على هذا. مش مركز أسامة تبع الأحداث يتوسع 3 مرات، أجيال تتربى على العنف. في آباء إخواني بنشروا العنف بين أبنائهم، أب هو بربي ابنه على هذا، قال اقتلوا وأنا بدفع ديته. ما شاء الله، يعني فهمان الرجل، يعني إنه رجل ما شاء الله. يا ريتك هيك بتربيه على اليهود وأعداء الدين، يا ريتك بيقول إن شاء الله يا ابني بنقتل اليهود وبنذبح اليهود وبنحرر فلسطين وبنرجع الأقصى، يا ريتك تربيه على هذا. لكن أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تهرب من صفير الصافر. ففي تربية الآن، بقول أنا بقول في تربية على العنف. والدليل أن الناس اليوم لا يتحملون بعضهم البعض يا إخوة، ما بتحمل بعضهم البعض. واحد بلزع واحد بسيارة بينزل مش بده يضربه، بده يقتله قتل. واحد بتمشكل مع جاره بده يقتله. يعني بقول الله يرحم طوشات زمان، والله نعمة من الله اللي بكسات وشلاليط وعصي، والله الحمد لله على النعمة. لكن الآن بينزل بده يقتل، بده يقتل إما قاتل وإما مقتول. وهذا كله لأن الناس تساهلت بحق الدماء. ما عرفش يعني إذا قتلت أنا مسلم إيش الجريمة، إيش الجريمة اللي ارتكبتها أنا؟ جريمة كبرى. ومن يفعل ذلك الله قال يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. انظر إلى الجريمة الكبرى التي ارتكبها، يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا. فالشاهد هذا القتل مثلا هذا ذنب متعلق بحق الله أولا، لأنه عصى الله فاعتدى على النفس الإنسانية المعصومة، نفس إنسانية معصومة، دم مسلم معصوم الدم. والأمر الثاني أنه اعتدى على حق حياة هذا الإنسان المسلم، اعتدى على حق حياته. فالآن هذا في حق لله وفي حق للآدميين. فيقول العلماء هذا سوء، هذا سوء ذنب متعلق بالآخرين. فإذا تاب الإنسان منه لابد، شوف العلماء بيقولوا كيف التوبة من القتل. واحد تاب من القتل كيف يتوب من القتل؟ قال هذا أول شيء يستغفر الله بينه وبين الله. طب وحق المقتول؟ ما في عندك 3 حقوق، حق لله وحق للمقتول الذي اعتديت عليه وحق لأولياء المقتول. فأما حق الله فلعل الله أن يغفر له بالتوبة والاستغفار، وأما حق أولياء المقتول فقالوا كيف يبرأ منه؟ قالوا أن يسلم نفسه لأولياء المقتول، فإذا أرادوا القصاص فعلوا، وإذا أرادوا الدية فعلوا، وإذا أرادوا العفو فعلوا. فهم بين القصاص أو الدية أو العفو، أن يعفو. فلعله هذا، لأنه في حق لهم أولياء المقتول أبناؤه إخوانه أن يسلم نفسه لهم، إما القصاص وهذا حق لهم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وإما الدية يتنازل إلى الدية، وإما يعفو عنه. فعند ذلك حق أولياء المقتول، لكن بقي حق واحد. حق مين؟ حق القاتل، حق المقتول، حق المقتول. هذا المقتول الآن الذي قتل أين حقه؟ فيقول العلماء لعله إن أدى حق الله وحق أولياء المقتول أن يجعل الله تعالى المقتول يتجاوز عن حقه يوم القيامة. فعندك حق متعلق به، حقوق الآدميين. لذلك كثير من الناس لا يلتفت في التوبة إلى حقوق الآدميين، ومن يعمل سوءا فيما يتعلق بالبشر إساءة للناس لا يلتفت لحقوق الآدميين. فصلنا في دروس مدارج السالكين كيف تكون التوبة من حقوق الآدميين من كل أنواع الذنوب، يعني في الغيبة مثلا لا يكفي أن تستغفر الله فقط، اغتبت إنسانا ما يكفي أن تقول أستغفر الله، في حق أيضا لمن وقعت في عرضه واغتبته بدك تستحل من هذا الحق، كيف ذلك؟ كثير من الناس ما بيعرف كيف يتوب من الغيبة، ذكر فلانا بسوء كيف يتوب من الغيبة؟ قالوا كما ذكرته في المجالس بشر أن تذكر ما فيه من الخير. بعضهم يقول ترجع إليه وتطلب منه المسامحة ونحو ذلك، وهذا في زماننا مما يزيد الطين بلة، مما يزيد الأمر شرا. لكن لا، كما ذكرته في المجالس بشر أذكر ما فيه من خير واستغفر له وادعو له. هذا الأمر يتعلق بحقوق الناس الغيبة، أخذ أموال الناس، لو واحد بقي يستغفر 1000 مرة استغفر الله استغفر الله وأكل مالا على إنسان لا تقبل توبته يا أخوة، ما تقبل التوبة، من تمام توبتك أن ترجع ماله، وإذا ما أرجعت المال لا تقبل التوبة في هذا الباب، أن ترجع المال، غصبت مالا أخذت مالا بغير حقه أن ترجع المال لأصحابه. إذن ومن يعمل سوءا هذا فيما بينه وبين الله، أو يظلم نفسه يعني بالمعصية، أو يظلم نفسه بالمعصية بينه وبين ربه ثم يستغفر الله، أو يظلم نفسه، طبعا كل معصية ظلم للنفس، والإنسان أيها الإخوة متهم بهذا الشيء أو متلبس بهذا الشيء اللي هو الظلم والجهل، والذي يرفع عنه الظلم والجهل حسن امتثاله للتكليف الرباني، الذي يرفع عنه الظلم والجهل حسن امتثاله للتكليف الرباني. قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. فإذا قام بالتكليف يبقى ظلوما جهولا، يزول عنه الظلم والجهل. وقالوا أسوأ صفتين في الإنسان الظلم والجهل، أسوأ صفتين في الإنسان الظلم، إذا تناكح الظلم والجهل فقد انتشر البغي، الظلم والجهل، ظالم جاهل، وعكسها العدل والعلم، إنه كان ظلوما جهولا. كيف يزول هذا؟ بالتمسك بالتكليف. قال أو يظلم نفسه، فمنهم ظالم لنفسه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله.